الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن نعرف ما هو معنى الذكر وما هو معنى ذكر الله. هل ذكر الله عبارة عن قول لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله وما أشبه ذلك من هذه الأذكار اللفظية، أو أنه يعني معنى آخر؟ الجواب على ذلك أن الذكر عبارة عن حضور الشيء في الذهن بعد غيبته عنه. توظيف هذا المعنى أن الصور التي تحضر في ذهننا، هذه الصور التي يطلق عليها بالوجودات الذهنية، هذه الصور طبيعتها طبيعة تعاقبية، يعني هذا الذهن الذي عندنا نحن البشر لا يمكنه أن يحتفظ بالصور دفعة واحدة، لا يمكن أن تجتمع الصور الذهنية في ظرف الذهن مرة واحدة، وإنما تأتي إلى الذهن على نحو التعاقب، يعني صورة تأتي ثم تتلاشى هذه الصورة من الذهن فتقل محلها صورة ثانية. هذه الصورة الثانية ما دامت موجودة لا تسمح لصورة ثالثة أن تحضر في الذهن، تبقى هذه الصورة الثانية ثم تتلاشى من الذهن فتحل محلها صورة ثالثة. فهذه الصور الذهنية طبيعتها طبيعة تعاقبية، يعني صورة تخلف صورة وصورة تتعقب صورة. الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون لله تعالى حضور ذهني، ولكن عندما يدخل غمار الحياة، عندما يدخل في معترك الحياة، عندما يذهب إلى السوق، وعندما يذهب إلى المجمع، وعندما يذهب إلى النادي، هذه الصورة تتلاشى من الذهن، يكون كل شيء موجود في الذهن ولكن الله يغيب عن الذهن. هذه يطلق عليها حالة الغفلة عن الله. إذا واحد غفل عن الله، يعني ما كان الله في ذهنه، يصبح بلا قيود بعد ما إلى قيد. أكو في الأحاديث إن المؤمن ملجم. شنو معنى ملجم؟ يعني له لجام. اللجام الذي يحفظ الدابة عن الانطلاق، مثل السيارة اللي ما إلها شيء يضبطها، هذه السيارة تنطلق، الإنسان ينطلق. بعد في كلماته ماكو هنالك قيد، يتكلم أي كلمة أحد. في أعماله ماكو هنالك قيد، يعمل كل عمل أحب. في نظراته هذه الحالة تظهر على كل جوارح البدن، في النظرة وفي الكلمة وعلى اليد وعلى الرجل وعلى التعامل وفي كل مناحي حياة الإنسان. هذه حالة الغفلة عن الله. ذكر الله شنو معناته؟ معناته أن هذه الصورة التي غابت عن الذهن، المؤمن يعيدها مرة ثانية. هذه الصورة تذهب عن الذهن، ذكر الله يغيب عن الذهن، ولكن المؤمن يتعمل. يعني شنو يتعمل؟ يعني يتكلف تكلف. كل السجايا الأخلاقية بدايتها تعمل، بدايتها تكلف. تكلف يعني شنو؟ يعني نحن لم نولد شجعانا، في كل موقف نحتاج إلى تكلف الشجاعة، أنه واحد يفرض على ذاته الشجاعة فيكون شجاعا. الإنسان يتعمل ويتكلف ذكر الله، يعني يأتي إلى ذكر الله إلى ذهنه. عندما يريد أن يتكلم كلمة يضغط على ذاته، يجد أن هذه الكلمة هل ترضي الله أو لا ترضي الله. قال الإمام السجاد صلوات الله عليه: أتكلم كلمات لله فيهن رضا؟ هذه الكلمة التي أتكلمها هل يرضى عنها الله أو مير؟ هذا العمل الذي أقوم به هل يرضى عنه الله أو لا يرضى عنه الله؟ هذه الحالة يطلق عليها ذكر الله. بدايتها تكلف، ولكن عندما يستمر الإنسان على ذلك تصبح ملكة طبيعية. بعد واحد أمام كل عمل يضع الله أمامه، يشوف أن هذا العمل يرضي الله أو لا يرضي الله. هذه حقيقة ذكر الله، أن الإنسان يحضر ذكر الله ويحضر الثواب ويحضر العقاب أمام كل عمل. في الأحاديث الكريمة الإنسان دائما يجب عليه أن يذكر الله ويتذكر الله، ولكن هنالك بعض الموارد ورد التأكيد عليها في الروايات، أنه في هذه الموارد يجب على المؤمن، ينبغي على المؤمن أن يذكر الله. من جملة هذه الموارد حالة الحرب: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حالة الحرب حقيقة واحد يحتاج إلى ذكر الله، لأنه حالة الحرب حالة خطرة. واحد في هذه الحرب يمكن أن يفقد كل شيء، بالذات الحروب القديمة. الآن الحروب الجديدة لعلها لا تحتاج إلى تلك الفروسية اللي كانت في الحروب القديمة، الرهبة اللي كانت في الحروب القديمة من بعض الجهاد أكثر من الرهبة في الحروب الحديثة من بعض الجهاد طبعا. فواحد عندما يدخل ميدان الحرب يحتاج إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولكن لا يمكن الثبات إلا بماذا؟ بذكر الله، لأنه واحد في ميدان الحرب أول شيء يصدر من الفرار، يريد أن ينجو بحياته. حب النفس هذا من أقوى الأشياء اللي موجودة في القلب وفي روح الإنسان. ولكن عندما يذكر الله المقاتل، عندما يذكر الله يثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عز وجل. واحد يحتاج في الحرب إلى ذكر الله. الموقع الثاني عند دخول الأسواق، أحد الإخوة الذين دخلوا بعض الأسواق كان يقول شبه المحال، مو محال طبعا، أنه واحد يحفظ دينه في الأسواق لا يمكن. هو كان يقول إذا السوق سوق إسلامية ممكن واحد يتعامل تعاملا نظيفا، ولكن في سوق قائمة على التنافس غير الشريف، تنافس مو شريف، شبه المحال واحد يحفظ إيمانه، لأنه ما يربح في هذه التجارة، ما يربح ذلك الربح الذي كان يريده، ذلك الربح الذي يتوقعه. طبعا الله سبحانه وتعالى ما مسوي شيء اللي يكون طلب الحلال محال، ولكن مشكل. ولذلك في الأحاديث التاجر فاجر، التاجر طبيعته الفجور. من اللي يمنع هذه الحالة؟ اللي يمنع هذه الحالة ذكر الله. يعني واحد عندما يأتي أمامه هذا الرجل أو هذه المرأة ويريد أن يتعامل ويريد أن يغش ويريد أن يخون والعياذ بالله، يذكر الله تعالى فيمنعه ذلك من الإقدام. ولذلك في الأحاديث أنه اذكر الله في الأسواق، يحتاج إلى تذكر لله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مدة حكومته كما يظهر من بعض الأحاديث كان هو يروح للأسواق ويشاهد الأسواق ويشاهد المعاملات، وكان يعظ الناس، يشوف هذا التاجر وهذا الكاسب يعظهم. كان صلوات الله عليه يقول أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق. إكثار الذكر، مو فقط الذكر اللفظي، وإنما الأهم الذكر القلبي، هذا هو الأهم. وحتى إذا أمر بالذكر اللفظي لأنه طريق إلى الذكر القلبي. أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين. الملائكة لا يكتبونكم في الذين غفلوا عن ذكر الله وعن ذكر الآخرة. هذا هو الموقع الثاني. الموقع الثالث، إذا غضبت غضبت، غضبت على عدوك أو غضبت على صديقك. وأحيانا يكون الغضب على الصديق أكثر من الغضب على العدو، لأنه واحد ما يتوقع من صديقه شيئا فإذا قام بشيء يغضب عليه أكثر في بعض الحالات مما يغضب على العدو. ولذلك إذا اثنين شركاء في تجارة في محل انفصل، الحساسية التي توجد بين هذين ربما تكون أكثر من الحساسية بينهم وبين العدو. واحد ما يتوقع من صديق، واحد ما يتوقع من شريكة في التجارة، ما يتوقع من شريكة في المحل، ولكن عند الغضب واحد ما يتوقع من زوجته، الزوجة لا تتوقع من زوجها. يقال إن رجل أخذ للرجم، الرجم يعني يقعدون الواحد في حفيرة، يدفنونه إلى وسطه في الحفيرة فيرمونه بالحجارة إلى أن يموت، هذا معنى الرجم. فالناس كانوا يرمونه بالحجارة، ما كان يقول شيئا، كان متحامل على نفسه، حجارات كبيرة كانوا يرمونه وهو كان متحامل. ثم جاء واحد ورماه بحجارة صغيرة، فأخذ ينادي ويصرخ، قالوا له أنت ما صرخت حينما كانت الحجارات الكبيرة تأتيك، فلماذا تصرخ لهذه الحصاة الصغيرة؟ قال لأن هذه الحصاة الصغيرة جاءت من صديق، الحصاة من الصديق تؤلم أكثر من الحجارة الكبيرة من العدو. هاي طبيعة النفس. فواحد يتألم من شريكه في المحل التجاري أكثر مما يتألم من عدوه لأنه ما كان يتوقع ذلك. الزوجة تتألم من زوجها أكثر مما تتألم من الآخرين، والزوج يتألم من زوجته أكثر مما يتألم من الآخرين. ولكن في هذه الحالة واحد يتمكن أن يحافظ على تقواه، هذا كلش مشكل. لذلك في الأحاديث أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه يا ابن آدم اذكرني عند غضبك، عندما تغضب تذكر الله تعالى. شنو أثر هذا؟ أذكرك عند غضبي. إذا ذكرت الله عند غضبك الله يذكرك أيضا عند غضبه فيعفو عنك. فلا أمحقك في من أمحق، يعني لا أهلكك في من أهلك. والمورد الرابع شيء عام، إذا هممت عن رسول الله صلى الله عليه وآله اذكر الله عند همك إذا هممت. هذا يشمل كل الحياة، واحد في كل مورد في كل تصميم يضع الله أولا أمامه ثم يصمم، يضع الآخرة أولا أمامه ثم يصمم. إذا هذه الحالة وجدت في الإنسان حقيقة ذنوبه خطاياه تقل إلى حد كبير وربما تنعدم. أحد الملوك ينقل في حالاته أنه ذهب إلى الصيد، كانت عادة الملوك القدماء أنه يذهبون إلى الصيد، ولا بأس أن نقول أن الصيد على نوعين. النوع الأول الصيد اللهوي، صيد اللهو، واحد يذهب إلى البحر ويصيد السمك للهو بذلك لقضاء الوقت، هذا الشيء محرم في الشريعة، محرم، واحد يذهب لصيد السمك في البحر أو لصيد الحيوانات في البر، هذا محرم كما يفتي بذلك الفقهاء. وهذا السفر يعتبر سفر معصية، الصلاة في سفر المعصية تكون تماما، لا يقصر الصلاة في هذا السفر. واحد يزهق حياة بريئة للهو، يقتل موجود من الموجودات، كائن من الكائنات للتلذذ بذلك. حقيقة مفكرين في هذا الشيء، إزهاق حياة بريئة للهو والعبث، هذا مو فقط محرم من الناحية الشرعية، حتى من الناحية العقلية إذا واحد يفكر في ذلك هذا عمل محرم. ملوك بن العباس وبن الأمية ومن أشبه ذلك كان هذا دعبهم، يذهبون إلى صيد اللهو. أما إذا حقيقة مو لفظا القصد يكون التقوت، يعني بعنوان قوت، واحد محتاج إلى الأكل أو مو محتاج إلى الأكل إلى الصيد، لكن يروح ليصيد لعائلته، مو يذهب لله ثم يأكل، هذا ما يفيد. حقيقة محرك الباطن وباعث الباطن التقوت أو التجارة أو ما أشبه ذلك، هذا ما في إشكال، السفر سفر محلل والصلاة قصر في هذا السفر. هذا الملك كعادة الملوك ذهب إلى صيد اللهو، في الليل ذهب إلى قلعة أو في العصر مثلا، وبقي في تلك القلعة، غلمانه خرجوا طلعوا برا، فوجدوا هنالك بقرة لمرأة عجوز. هذه المرأة لها ثلاثة أيتام، الأب ميت، وهذه العجوز هي التي تتكفل بشؤون هؤلاء الأيتام الثلاثة، وما عندها في حياتها إلا هذه البقرة، تستفيد منها وتشرب من لبنها وتقضي حياتها بذلك. هؤلاء الغلمان، غلمان الملك، جاءوا وأخذوا هذه البقرة وذبحوها وأكلوها، وكلما هذه العجوز صاحت وتحدثت ما أفاد فيهم الكلام. العجوز جدا تأثرت وتألمت، لأنه المورد الوحيد لحياتها ذهب، ما تمكنت أن تنام تلك الليلة. في السحر قامت وجاءت إلى جس الملك، عندما كان يعود إلى مدينته كان يمر على هذا الجسر، ووقفت في السحر في ظلام الليل على ذلك الجسر وهي تنتظر ذلك الملك. الملك في الصباح قام وركب جواده مع جيشه مع خاصته وأخذ يعبر عن ذلك الجسر. هاي العجوز استوقفت الملك وقالت له: أيها الملك، أنت اختر أحد شيئين، إما أن أقاصك على هذا الجسر في الدنيا، وإما أن أقاصك على جسر الصراط في الآخرة، واحد من الاثنين. واحد إذا ما تمكن أن يتحلل من ظلاماته في هذه الدنيا، هناك لازم يتحلل من ظلاماته. الدرهم الواحد، الأفراد الذين يستدينون ولا يؤدون الدرهم، إذا هنا لا يؤدي هذا الدرهم، هناك لازم يؤدي هذا الدرهم. وفي الحديث ما يتمكن يؤدي بعد يوم القيامة، مو مكان الأداء، يؤخذ مقابل الدرهم الواحد 700 صاع صلاة مقبولة تؤخذ من هذا الظالم وتعطى للمظلوم. قالت له: إما أن أقاصك أيها الملك على هذا الجسر، وإما أن أقاصك على جسر الصراط في الآخر. اختر أحدهما، واحد من الاثنين. الملك يبدو كانت فيه بذور الطيبة، فكر قليلا وقال: لا طاقة لي بذلك الجسر، قولي غلامتك وأنا في هذا الجسر. قالت: إن غلمانك عدوا على بقرتي وذبحوها، وأنا ما عندي مورد آخر أتعيش به. فقال الملك: عوضوها. فعوضوها، عدة أبقار مقابل البقرة التي أخذوها. مضت الأيام ومات الملك في يوم من الأيام، فوضعت المرأة العجوز جبهتها على التراب، فخاطبت الله سبحانه وتعالى وقالت: يا الله، هذا العبد مع حقارته ومع دناءته عدل في حقي، وأنت يا الله أكرم الأكرمين، فتجاوز عن ذنوبه، هذا عدل في حقي في هذه الدنيا، وأنت تجاوز عن ذنوبه هنالك. أحد الأولياء رأى ذلك الملك في المنام في حالة طيبة، فقال له: كيف أنت على هذه الحالة؟ قال: لولا شفاعة تلك العجوز لكنت من الهالكين، ببركة هذا الموقف وهذا التذكر لله وللآخرة وشفاعة تلك العجوز، الله نجاني من العذاب. وكم عندنا في الأحاديث أنه موقف واحد أحيانا يتذكر فيه الإنسان الله والآخرة، هذا الموقف ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. إن امرأة دخلت النار في هرة، وإن امرأة دخلت الجنة في كلب. هذه رواية مروية في أحاديثنا وفي كتب العامة أيضا. لذلك حقيقة واحد في كلماته، في مواقفه، في أعماله، في تعاملاته الاجتماعية، في السوق، في البيت، يجب عليه أن يحاول أن تكون هذه الأمور حاضرة في ذهنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وأن لا يكتبنا من الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.